بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وبوحدانيته أن يحفظنا وإياكم وجميع المسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا. أسأل الله جل وعلا أن يبعد عنا وعنكم وعن البشرية جمعاء هذا الوباء، إنه خير مسؤول. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. تفضل يا علي. علي من عمان، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال شيخ؟
حياك الله يا علي.
الشيخ عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة لغسل الجمعة، ما حكمه؟ هل هناك فرق بينه وبين غسل الجنابة أم هما واحد؟
إن شاء الله.
سؤال ثاني بالنسبة، يعني نسمع بعض الناس يقول إن هذا الوباء كورونا هو غضب من الله، يعني وعقاب بسبب الذنوب والمعاصي وفسق في الناس، يعني في الآونة الأخيرة، ما الحكم في ذلك؟
إن شاء الله.
مشكور، بارك الله
فيك. حياك الله يا علي. تفضل يا سعاد، فرنسا.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير على ما تقدمون.
حياك.
عندي طلب أول وبعد عندي أسئلة كثيرة إذا كان ممكن.
تفضلي.
سؤال أول بخصوص هذا الوباء، أنتم كعلماء وأئمة، هل يمكنكم تتدخلوا مع الأطباء وتفسركم ما هو الشيء الذي نحن نأخذ احتياطنا؟ نحن نجود في فرنسا، هل لأن فيه حتى بفرنسي في هنا في الإذاعة قال لابد أن نشرب الماء كل ربع ساعة باش نبلل ونشرب الماء على المشكل لهذا الوباء، هل يمكن تتصل بالأطباء وترد عن هذا الجواب؟ وبأخص إذا كان هذا الوباء تطول في رمضان ماذا نفعل؟ هل نصوم أو نفطر؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، في بزاف سؤال ثاني يتكون بكثير من أسئلة. السؤال الأول، أنا إغاثة الإسلامية هنا في فرنسا أدفع لها شهريا مقدر لكفالة اليتيم.
نعم.
مقسوم على كفالة اليتيم و صداقة جارية للوالدية رحمهم الله. البر بالنسبة للماء. وبعد هذه كفالة اليتيم شهريا أدفعها. لما يخلص العام هذا المقدار الذي أدفعه، يعني مثلا 30 أورو في الشهر يطلع تقريبا أقدرك يعني 200 أورو في العام، 200 أورو في العام أدفعها للضريبة حتى لأن زوجي يشتغل حتى ينقصوا له من الضريبة.
يعني هذا رسوم الدراسة للطالبة؟
لا 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 لا، ليس الضريبة، هذه إغاثة إسلامية أدفع فلوس التي تدفع كفالة يتيم.
طيب.
وفي هذا كفالة يتيم في هذا المقدار هذا أدفعه مخصص لكفالة يتيم وجارية صدقة جارية.
صدقة جارية.
وهذا المقدار لما يخلص العام يعطيني ورقة المدة اللي دفعتها كل شهرياً، يعطيني مثلاً 500 أورو في العام. أدفع هذا المقدر هذا أدفع للضريبة لأن زوجي يشتغل ولابد يخلص الضريبة، بهذا المقدر هذا ينقصوا لي من الضريبة حتى لا يدفع الضرائب
من الضريبة.
هل هذا يجوز ولا لا؟
إن شاء الله.
الثاني في نفس السؤال أدفع مقدر من في كل عام لما يجي عيد الأضحى أدفع مقدر لأستعد الناس ليذبحوا عيد الأضحى.
أيه؟
هل هذا أدفعه للضريبة؟ هل يجوز؟
تدفعينه للضريبة ولا من الضريبة؟
لا لا أدفعوا الإغاثة، وهم لما يخلص العام يعطوني ورقة مكونة بالكفالة يتيم وصدقة جارية والمقدر المال الذي أدفعه لهم لما يجي عيد الأضحى يشتروا به عيد الأضحى يعني خروف يدفعوا للناس اللي محتاجين.
وهذا تدفعين من الضريبة يا أخت سعاد؟
كذلك أدفع ضريبة، هل يجوز ولا لا؟
لا لا سامحيني اسمحي لي شوي، هل تدفعين في مقابل الضريبة ولا من الضريبة ولا كيف؟
لا لا أدفع للضريبة حتى يخفضون من حتى ندفع الضريبة.
يعني تدفعين إلى جهة الضرائب حتى يخفضون لك الضريبة؟
ليس لي أنا، لزوجي، أنا لا أستغل.
لزوجك؟
أنا أشتغل.
إيه لزوجك يخفضون لزوجي. عليه الضرائب، الضرائب هذه المتعلقة بالمستهلكات الأخرى يعني.
لأنه ويشتغل لما في العام لابد يدفع الضريبة بهذا المقدار هذا يخصموا حتى لا يدفع الضريبة لا يخلص الضريبة.
أها وضحت الآن وضحت.
لا 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 في وأدفع زكاة المال.
طيب.
كل
ممتاز.
عام أدفع زكاة المال أدفعوا لهذه الإغاثة الإسلامية.
يعني سعاد أنا باختصار فهمت من سؤالك أنك أنت الآن عندك كفالة يتيم وعندك صدقة جارية وعندك مسألة الأضحية، لما تدفعين يعطونك الجمعية الإغاثية ورقة تودينها للضرائب يخصمون على زوجك الضرائب، هذا المعنى؟
نعم حسن.
ممتاز. طيب السؤال الآخر،
سؤال نفس في نفس السؤال، أدفع زكاة المال لهذه الإغاثة الإسلامية؟
إيه؟
أنا سألت هنا إمام ألا كن أعرف بأن زكاة المال لا أدفع للضريبة
الضرائب. نعم.
ماذا أفعل؟ هل لأنه أنا كنت أدفعها ولكن لا كنت عارف أن لأن لا عندي حق أستفيد.
نعم طيب طيب السؤال.
هذا كلام ولا لا؟ لأن أدفع للضريبة وزوجي يستفيد.
إن شاء الله يا سعاد.
إذا كان هذا لا ليس عندي الحق، هل أجمع فلوس الضرائب كل لهذه 6 أو 7 سنوات وأخرجها؟ فات الوقت عليها.
إن شاء الله. أبشري يا سعاد أبشري. أهلا وسهلا. تفضل يا فيصل. فيصل من الكويت تفضل. فيصل راح فيصل.
عندي 3 أسئلة.
تفضل يا فيصل.
السؤال الأول، ما معنى الصبر ضياء؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، ما هو الورع؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث، كيفية مجاهدة النفس؟
إن شاء الله يا فيصل.
وقت الحالي.
إن شاء الله. مر.
كلامك.
فضل يا أم سلطان. أم سلطان من أبو ظبي تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت أقول لك، الولد يقول يأذن الأذان، هو صلى هو أثناء الأذان يعني يصلي. هل يجوز يصلي أثناء الأذان ولا ينتظر الأذان؟
منو هذه يا أم سلطان؟
الولد.
إيه أثناء الأذان ها؟
أثناء الأذان.
أي أذان هذا؟ الفجر ولا؟
أثناء الأذان ولا يجوز، ماذا عليه يعني يسوي؟
الفجر هذا ولا بقية الصلوات؟
لا بقية
طيب إن شاء الله يا أم سلطان.
أيه
مرحبا. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير يا شيخ على هذا البرنامج.
مرحبا أختي.
الله يحفظك.
آمين.
يا شيخ، امرأة حجت في عام 2007 وعليها العذر الشرعي، وقفت في عرفة وباتت في مزدلفة ورمت الجمرات، ولكنها لم تقدر أن تطوف البيت إلا أن تطهر وتغتسل. انتظرت إلى أن طهرت فطافت طواف الوداع. بعد الانتهاء من طواف الوداع شافت يعني القدرة،
يعني هي طافت محمد طافت الإفاضة
بعدما طهرت. طافت الإفاضة بعدما خلصت من الإفاضة رأت القدرة.
إيه مش الوداع، يعني الوداع خلت مع الإفاضة مرة واحدة ها؟
والله لا أذكر يا شيخ.
إيه لأن في في يعني في طوافين الله يرضى عليك، طواف الحج.
طواف الإفاضة اللي هو وطواف الوداع. طواف إيه الإفاضة.
إيه بعض النساء أو بعض الحجاج يأخرون طواف الإفاضة يخلونه آخر شيء ويدخل في طواف الوداع، يكفيهم طواف واحد يمكن هذه. ها
طواف الإفاضة يا شيخ. طواف الإفاضة بعد ما انتهت رأت قدرة.
إيه
يعني وهي أن يعني تمت 11 يوم بهذا العذر،
مع أن
دورتها عذرها 7 أيام فقط.
طيب طيب واضح. مرحبا
الله.
مرحبا.
جزاك الله خير.
أم مروان.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا دكتور.
أهلا وسهلا.
شكرا. أنا الله يسلمك أعرف أنك ما تشرح لها.
نعم تفضل.
بس أريدك بس تبشرني إشارة خير إذا فعلا هي كذلك.
تفضل.
أتمنى تكون كذلك. الله يسلمك، حلمت أنه أنت عطيتني غترتك ودجاجتك أغسلت إياها.
أيه.
وأنا فعلا أخذتها وخليتها في الماء والصابون وقعدت أغسل فيها وأشوفها ما شاء الله بيضة، أنا أقول هاي مثل الحليب ما بيها ولا شيء، ليش يردني أغسلها؟ وأنا أشوف الحجر اللي أنا أغسل فيها ثيابك، أخوي البكر يالس بس ما يكلمني ولا أبدا، بس هو الحين حاليا في الحقيقة مسجون بقضايا مالية شك بدون رصيد.
أيه.
فهل هي أنها بشارة خير يا ربي يكونها راح يطلع والله يفرج عنا ولا
إن شاء الله؟ إن شاء الله لعل خير إن شاء الله.
جزاك الله خير.
طول عمرك. أم فرقد.
شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا مرحبا.
الله يرضى عليك. نسيت أسألك لك اليوم هذا السؤال لما رحت للعلاج. يعني رحت دكتورة نسائية.
أيوة.
الله يعزك، ويعني كشفت علي وأنا على وضوء كنت.
أيه.
وبعدين طبيب بتاع العظام يعني فكشف على الركبة وضربني أبرة هذه الزيتية. أيه. فشوية شاف يعني جزء من رجلي الركبة وشوية. فهل هذا ينقض الوضوء؟ أنا رحت وبعدين بطفي مسجد، من طلعت رحت صليت يعني الظهر والعصر قصر الجماعة.
وكنت على وضوء.
اي فأنا يعني نسيت والله هسه يلا تذكرت يعني.
لكن عموما الطبيبة النسائية فحصها كان يعني في مسألة منطقة العورة يعني.
اي نعم.
اي طيب.
يعني هل ينقذ وأعيد صلاتي؟
إن شاء الله إن شاء الله ينفرقد.
نسيت ورحت صليت هاي وحدة. والسؤال الثاني، هاي بنتي قبل كم سنة بستوي سبق وأن سألتك أنه فطرت من كانت حامل بالأشهر الأخيرة.
اي.
وبعدين رضعت سنتين وهم فطرت زين، فشنو سوت؟ عمتها بالكويت راحت دفعت عنها مال صيام مال افطار يعني هذا مسكين، فقلت لها ما يصير، لازم انت ما عليك يعني الاطعام وانما عليك القضاء، فهل هذا صحيح؟ تقول لي شنو يعني يا امي اسوي؟
ابشري
يا شيخ الله يرضى عليك.
مرحبا ومسهلا. اهلا وسهلا. تفضل يا احمد.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام.
كيف الحال يا دكتور؟
حياك الله. مرحبا.
بارك الله فيك دكتور. انا عندي الوالده يا اخي عندها شويه وسواس.
اي
يوم اطلع من البيت متاخر مثلا تطلع على الجوال ما ارد عليها، دائما اشوف في حاله صعبه يعني كانها في شيء جثه، تقول هذا الولد ما رجع ما ما, ما. يعني كانها صاير فيني شيء. عرفت
انت كم عمرك يا احمد؟
نعم بي ما شاء الله 52 سنه الحمد لله.
عمرك 50؟ ها
اي نعم.
معير اكيد جد انت.
الحمد لله.
جزاه الله خير الوالده، جزاه الله خير. هذا
اخر بس دكتور تعبان من هذا الشيء والله.
اكيد اكيد الله يحفظها. تشوف ان هي تتابعني؟
نعم نعم.
طيب ان شاء الله بنوجه لها نصيحه.
الله يسلمك.
اكتفي بهذا جزاك الله خير. جزاك الله خير. طيب الاسئله كثيره اليوم. علي من عمان يسال يقول بالنسبه لغسل الجمعه هل هناك فرق بينه وبين الجنابه؟ اخي علي بارك الله فيك، اولا بالنسبه لغسل الجنابه واجب، وبالنسبة لغسل الجمعة سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم، ولذلك لما ينوي الإنسان غسل الجنابة ينوي رفع الحدث الأكبر، ينوي رفع الحدث الأكبر اللي هو الجنابة، أو مثلا المرأة الحائض تنوي رفع حدث الحيض، ولذلك لا بد فيه من النية، والأفضل في غسل الجنابة أن يتقدمه وضوء، هذا الأفضل. أما غسل الجمعة فهو مسنون في قول جماهير أهل العلم، ولذلك لو اكتفى الإنسان بالوضوء في يوم الجمعة أجزأه، لكن إذا اغتسل يلزمه أن يتوضأ قبله أو بعده، يتوضأ قبله. لماذا؟ حتى يستبيح الصلاة. ولذلك من اغتسل يوم الجمعة غسل الجمعة ما يصلح أنه يصلي صلاة الجمعة بهذا الغسل، لابد أن يتوضأ، والوضوء إما قبل الغسل أو بعد الغسل أو عند إرادته الذهاب مثلا إلى الجمعة. بعض الناس قد يقول أنا أخشى الحدث وشيء، ممكن قبل ما يذهب إلى الجمعة يتوضأ، والأفضل أن يصنع في غسل الجمعة كما يصنع في غسل الجنابة، بحيث يتوضأ أول قبل الغسل، يتوضأ وضوء كامل، ثم يفيض على رأسه الماء 3 حثيات، ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، ثم يفيض الماء مرة ثالثة على سائر الجسد. علي يقول نسمع هذه الأيام بأن هذا الوباء غضب من الله عز وجل بسبب الذنوب والمعاصي التي يرتكبها الناس. أخوي علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهذه الأوبئة وبالنسبة لهذه الأمراض الجائحة التي تأتي على الناس، لا شك بأنها آية من آيات الله عز وجل، ومما يؤسف له أن قليل من الناس من يتذكر، وكثير من الناس من غافل عن مثل هذه الآيات. ولذلك الله عز وجل قال وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فما نحن فيه الآن من هذا الوباء الخفي الذي هو لا يرى بالعين المجرد آية من آية الله، في مثل هذا الوباء يجب على كل إنسان، على كل إنسان على وجه الأرض أن يظهر عبوديته لله عز وجل، وذله وافتقاره واستكانته بين يدي الله عز وجل. فالله عز وجل يرسل آيات، يرسل آيات ونذر للعباد وللخلق وللبشرية جمعاء. ولذلك الله عز وجل المستقرئ للتاريخ سواء السحيق أو القريب يجد بأن هناك آيات يرسلها الله عز وجل حتى يعتبر الناس ويدكروا ويتذكروا ويعودوا إلى الله رب العالمين. ولأجل هذا، هذا الفيروس الذي لا يرى بالعين المجردة يعني عطل العالم كله، وقليل من يتذكر، قليل من يتدبر، والمؤمن يرجع إلى الله عز وجل. ولذلك الواجب على الإنسان في مثل هذا المناخ الآن الموبوء بهذا المرض، بهذا الفيروس، في مثل هذه الأحوال، أن يرجع الناس إلى الله عز وجل. من كان مفرطا في العبادات والطاعات فليلتزمها، من كان واقعا في المعاصي والخطايا والمنكرات فليتركها، وهكذا. يعني شوف الآن الله عز وجل ذكر عن المشركين الوثنيين، قال جل وعلا فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ولذلك لما يركبون في السفن وتتلاطم بهم الأمواج ويعني يكادون يغرقون، وحدوا الله وأخلصوا العبادة لله، والله عز وجل يستجيب حتى للكافر إذا دعاه جل وعلا، لأن الدعاء في الأصل من متعلقات الربوبية وله اتصال بالألوهية من حيث التعبد والتأله لله. ولذلك مهم جدا أن الناس يفهموا هذا الأمر، يفهموا هذا الأمر، فبدل أن يقول والله بسبب كذا بسبب كذا، يعود الناس إلى الله عز وجل. شوف الآن هذا الفيروس الذي فعلا اجتاح البشرية، ما في دولة من دول العالم إلا وهي مستنفرة، حكومات العالم، علماء العالم، أطباء العالم، مثقف العالم، البشر كلها في حالة استنفار في مواجهة هذا العدو الخفي اللي ما يرى بالعين المجرد، عطل الاقتصاد، عطل أشياء كثيرة. آية من آيات الله، أين من يتذكر، أين من يدكر، أين من يعتبر. ولذلك مهم للناس أن يتوبوا وأن يرجعوا إلى الله عز وجل. من كان مقصرا فليترك هذا التقصير، من كان مخطئا فليترك هذه الخطيئة، من كان مفرطا فليترك هذا التفريط، وهكذا. يجب على العباد أن يرجعوا إلى الله عز وجل وأن يكثروا من الدعاء. ولذلك ربنا جل وعلا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قل جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى سحابا تغير لونه، تقول عائشة يا رسول الله الناس يفرحون بالسحاب، هذا المعنى، يأتي بالمطر، قال وما يدرين أنه عذاب. وكان يدعو الله ويتضرع إلى الله عز وجل، تضرع إلى الله عز وجل. عمر بن الخطاب لما رجفت المدينة حذر الناس، قال إما أن تتوبوا إلا خرجت من بينكم، وهم منهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين كانوا على خير وعلى استقامة في الغالب في المجموع، ولله الحمد تلك المدينة حتى ولو كان فيها بعض التابعين لكن في الغالب على الخير، ومع ذلك قال إن لم تتوبوا خرجت من بينكم يخشى أن ينزل عذاب. فلذلك لا يجوز الاستهانة ولا الاستهزاء ولا السخرية ولا التمادي. للأسف الناس الآن بعض الناس يسخر ويستهزي يوزع نكات يوزع طرف، بعض الناس يعني ما كأن الأمر يعنيه، البشرية كلها مستنفرة وما كأن الأمر يعنيه، ويفرط إذا قال ولاة الأمر أو الجهات المختصة أمكثوا في البيوت عاند وطلع العلماء وطلبة العلم يقولون هذه أدعية طيبة ما يلتزم فيها الصلاة، الحال هو الحال، يأخر الصلاة صلاة الفجر عن وقتها، لا يعني الذنوب اللي كان عليها ما زال مقيم عليه ما زال. فعلى الناس أن يتوبوا، لكن ترك الذنوب أوجب، والدهر في صرفه عجيب، وغفلة الناس فيه أعجب، والصبر في النائبات صعب، لكن فوت الثواب أصعب، وكل ما يرتجى قريب والموت من كل ذاك أقرب. سعاد من فرنسا تقول عندنا يعني الوباء، تقول ما العلاقة بين العلماء وبين الأطباء في مثل هذا الحال الموجود الآن؟ تقول يعني أحيانا بعض الأطباء ينصحون بأن نشرب الماء ربع ساعة أو شيء من هذا القبيل. أختي سعاد الله يرضى عليك ويبارك فيك ويبعد البلاء عن جميع البشرية يا رب العالمين. بالنسبة هناك العلماء، علماء الشرع ينصحون الناس بالتوبة، بالإنابة، بالرجوع إلى الله، يعلمونهم الوسائل الشرعية يعني من الدعاء، من ذكر الله عز وجل، يلقنونهم بعض الأحاديث مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. يعلقون الخلق بالخالق من حيث التوكل على الله عز وجل مع بذل الأسباب الشرعية، بعيدا عن البدع، بعيدا عن الخرافات، بعيدا عن هذه الهرطقيات التي وللأسف انتشرت. بعض الناس الآن يقول خلونا نصوم صوم جماعي، وبعضهم يقول خلونا نستغفر استغفار جماعي، وبعضهم يقول خلونا نصلي على النبي صلاة جماعية، وبعض الناس يقول خلونا نفعل كذا. سبحان الله العظيم، المرجع العلماء في هذا، ارجعوا للعلماء. ما يجوز الإنسان أن يجتهد من عند عقله، ما يجوز الإنسان أن يجتهد من عند عقله وذوقه وحسه ورأيه ويطلع مثل هذه الأشياء ويقول للناس غدا خلنا نستغفر باستغفار مليوني أو صلاة مليونية أو كذا. ما يصلح هذا. يعني الآن ما نعبد الله ولا نتقرب إلى الله إلا بمثل هذه الطريقة المبتدعة اللي ما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع وجود الابتلاءات التي حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. في عهد الصحابة ما قالوا والله نصوم صوم جماعي ولا نصلي على النبي صلاة جماعية ومليونية وشيء من هذا القبيل. هذه مهمة العلماء، ومن مهمات العلماء أنهم يربطون الناس أيضا بالأطباء من حيث النصائح الشرعية التي تتناغم مع الشريعة ولا تتصادم مع الشريعة. ولذلك نحن في هذا البرنامج دائما نوجه الناس، نقول اتبعوا التعليمات. أي تعليمات؟ تعليمات وزارة الصحة، تعليمات الأطباء، تعليمات الجهات اللي تستمد توجيهاتها من ولاة الأمر. فلذلك مهم جدا. يعني الأطباء الآن للأسف الشديد الآن أغلب الناس أصبح مفتي، وأغلب الناس أصبح طبيب في وسائل التواصل الاجتماعي. كل ساعة طالع لك واحد، هذا يقول سووا كذا، وهذا يقول فعلوا كذا، حتى أصبح الناس حيص بيص، ما يدرون الناس ماذا يفعلون. ولذلك نحن نقول يا جماعة الخير عليكم بوزارة الصحة، الجهة الرسمية المخولة، هم أدرى بمثل هذا الأمر، خذوا التوجيهات والنصائح منهم، لبس الكمامات، غسل الأيدي، عدم الخلطة، كل هذا تؤخذ من الجهات التي هي المصدر الأساس لأخذ المعلومة الصحيحة. ولذلك أخت الفاضل إذا قال لكم الأطباء كل ربع ساعة اشربوا، هذا شيء طبيعي ولا يتنافى مع الشرع، بالعكس الشرع يؤيده. إذا قالوا لكم الأطباء ممنوع تختلطون لا في مسجد لا جمعة ولا جماعة مثل ما هو حاصل عندنا، التزموا هذا، لا تذهبون لا تخرجون خارج البيوت، التزموا هذا، اشربوا الماء مثلا الأشياء الساخنة، عفوا الأشياء الساخنة، التزموا هذا، لأن هذا ما يتنافى مع الشرع ولله الحمد. فهذا فيه يعني التقاء مع الشرع. بارك الله فيك. سعاد من فرنسا تقول أنا أدفع مبلغ شهري كفالة يتيم، وأيضا صدقة جارية عن والدي، وأيضا أدفع فيما يتعلق بقضية يعني الأضاحي في عيد الأضحى. تقول هذا المبلغ في النهاية المؤسسة الإغاثية تعطيني وصل في النهاية بهذا المبلغ 500 أورو أو شيء من هذا القبيل، ما أعرف، أو 200 أورو ما أدري والله. عموما تقول أذهب به، فهذا يسقطون الضريبة عن زوجي لأنه هو الموظف وأنا غير موظفة. تقول هل هذا جائز؟ نعم جائز، ما في شيء، لأن عندكم فيما أفهم أنا من يقوم بأعمال تطوعية وأعمال إغاثية هذه يشيلون عنها الضريبة، ما فيها شيء. أنت نيتك لله أهم شيء، لما كفلت اليتيم لله لا لقصد إسقاط الضريبة تجري لنفسك نفع أو لزوجك نفع، هذا أهم شيء يا سعاد، يعني يكون عملك لله. فقالوا لك المؤسسة الإغاثية قالوا لك نعطيك وصل حتى يشيلون عنكم هذا، ما فيها شيء، سواء في هذا أو في غيره. حتى فيما يتعلق بقضية الزكاة أختي الفاضلة، في قضية الزكاة أنت تدفعين زكاة، وزكاة لله عز وجل، هذا حق أوجبه الله عز وجل عليك. فكون يعطونك وصل تقولي والله يا جماعة أنا دفعت الزكاة، ويسقطون عنك الضريبة، ما في شيء، هذا شيء طيب، ما في شيء. أهم شيء النية، أن يكون عملك لله عز وجل لا لقصد إسقاط الضريبة، وإنما القصد أنك تؤدين عبادة لله. الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام، بقية الأعمال إنما هي تطوعات، وهذا شيء جيد وطيب أنه يعمم. حتى أن بعض الناس الآن للأسف الشديد يعني أمواله قد تروح لضرائب وهو يعني ما يستفيد منها شيء، فيكون عنده عمل صالح يعني قد تحركه مثل هذه الأشياء فيقوم بعمل صالح ينفع الله عز وجل به العباد والبلاد، ينفع به الفقراء والأيتام والأرامل والمساكين الذين لا يجدون الطعام، لا يجدون العظام ولا كسرة الطعام، يعانون في كثير من بلاد العالم الإسلامي. طيب أن يعمم مثل هذا. فيصل من الكويت يقول: ما معنى الصبر ضياء؟ أخوي الفاضل، نعم الصبر ضياء، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله إلى آخر. قال: والصبر ضياء. صبر ضياء، الضياء هو الشيء الذي ينير لك الطريق، ينير لك الطريق. ولذلك الصبر سبحان الله العظيم. أنت الآن شوف أي إنسان تصرف حال الغضب يكون أعمى ويندم سبحان الله العظيم، لأن الغضب شعبة من الجنون تغلق على الإنسان أبواب المعرفة وتجعله في حال يفقد التصرف الصحيح، فلذلك لا يملك تصرفاته، فقد يطلق أو يقتل أو يسب أو يشتم أو يلعن أو يكفر والعياذ بالله بسبب الغضب. لكن الذي يحبس نفسه ويصبر، لا سبحان الله، كأن الصبر مثل النور أو الكشاف الذي يضيء لك الطريق. فأنت لما استغضبت فصبرت، ها فصبرت، أضاء الله عز وجل لك الطريق بحيث أنك تستطيع أن تتصرف التصرف الصحيح. هذا في جانب واحد. الصبر ضياء في العبادات، يضيء لك الله عز وجل الطريق في العبادات والطاعات لما تصبر على طاعة الله. الصبر عن معصية الله عز وجل، كلما حبست نفسك عن معصية الله كلما أنار الله قلبك وأضاء لك طريقك بحيث أنك تعرف شؤم هذا الذنب وهذه المعصية وتلك الخطيئة. فيصل يسأل يقول: ما هو الورع؟ الورع أخي الفاضل ترك ما لا ينفع في الآخرة، هذا هو الورع. الورع ترك ما لا ينفع في الآخرة، وهذا من أفضل التعريفات التي ذكرها العلماء. أما الزهد فهو ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. فيصل يقول: كيفية، كيف يجاهد الإنسان نفسه؟ الله عز وجل قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا. ولذلك الإنسان مطالب بأن يجاهد نفسه، وجهاد النفس أعظم الجهاد. ولذلك بعض العلماء من أهل التحقيق والنظر لما تكلموا في مسائل الجهاد قالوا بأن أعظم جهاد يجاهده الإنسان هو يجاهد نفسه. جهاد النفس كيف يتم؟ بقصرها وأطرها على فعل الواجبات وترك المعاصي والخطيئات، هذا باختصار. تجاهد نفسك على فعل الطاعة، على الوضوء، على الغسل، على الصلاة، على الصيام، على الزكاة، على الحج، على بر الوالدين، على بقية الواجبات. وأيضا تمنع نفسك عن المحرمات، عن الزنا، عن شرب الخمر، عن السرقة، عن الربا، عن كل ما هو من شهوات النفس. هذه المجاهدة باختصار، هذه المجاهدة. ولذلك المجاهدة أصل، المجاهدة أصل، وكل ما هو دونها من أنواع الجهاد الذي ذكره العلماء إنما هو تابع له. ولا يمكن أن يقوم الفرع مع ذهاب الأصل، ما يمكن. يعني الآن شخص يريد أن يجاهد مثلا جهاد الأعداء وهو ما جاهد نفسه أصلا، كيف 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 تجاهد؟ سقط الأصل وأنت يعني تعمل بالفرع، ما يمكن، ما يمكن. ولذلك كل ما هو من أنواع الجهاد اللي ذكرها العلماء، سواء جهاد العدو، جهاد القلم، جهاد البرهان، جهاد الشيطان، كل هذا راجع إلى ماذا؟ إلى جهاد النفس، مجاهدة النفس، بحيث أن يكون عندك اتباع لكتاب لله عز وجل، طاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام في كل ما يأمران به، واجتناب أيضا في كل ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. بهذا تكون قد جاهدت نفسك. وطبعا يعني يمكن التنظير يا فيصل سهل، لكن الواقع، الواقع الآن اللي يقوم على صلاة الفجر بانشراح صدر وطمأنينة القلب هذا جاهد نفسه. ليش؟ لأن النفس، في طبيعة النفس البشرية فيها ميول إلى الدعاء وحب النوم والكسل وشيء منه، خاصة في هذا الوقت، هذا جاهد نفسه. لما يجي الشخص حريص على وقت الزكاة والحول في كذا، يطلعها بإخلاص نية وصلاح طوية وبرغبة ومحبة، يقول لا، المال محبب للنفس، صعب أن الإنسان يخرج المال يعطيه الآخرين، لكن هذا يجاهد نفسه. الصيام والصيام وما يجتمع عليه من أحكام مجاهدة للنفس، بر الوالدين حتى لو كانوا يؤذونك، أو صلة الأرحام حتى لو كانوا يؤذونك، هذا كله من مجاهدة النفس. أم سلطان تقول عندي ابني في البيت يصلي عند الأذان، تقول ما حكم ذلك؟ أم سلطان بارك الله فيك وبارك الله في الذرية والنية، قولي له يأخر شوي أفضل. هو بالنسبة للوقت إذا دخل، إذا أذن المؤذن دخل الوقت، لكن الأفضل أني أخر شوي 5 دقائق 10 دقائق، يعني هذا الأفضل والأكمل والأحسن حتى يكون هناك يقين في قضية الوقت. ولا الحمد لله الأمور مضبوطة، لكن لا يستعجل، وش عنده؟ الناس قاعدة في بيوتها الآن ولله الحمد والمنة، فما في داعي أنه يستعجل، ما في داعي أن يصلي مباشرة، لا ينتظر 5 دقائق 10 دقائق. أم محمد بن أبو ظبي تقول امرأة حجت عام 2007، جاءتها الدورة، عملت كل المناسك، الوقوف بعرفة، في مبيت في مزدلفة، رمي الجمار، المبيت بميناء وشيء من هذا القبيل. تقول لما طهرت طافت طواف الإفاضة أو قالت الوداع عموما، ما في مشكلة في هذا، تقول رأت الكدرة بعد ذلك، خاصة وأن دورتها طالت إلى 11 يوم هي دورتها 7 أيام. تقول ما حكم طوافها؟ صحيح يا أم محمد بارك الله فيك، طمنيها وقولي لها طوافك صحيح ولله الحمد. لماذا؟ لأن الكدرة والصفراء والإفرازات بعد الطهر طهر، بعد الطهر طهر، فهذه لا عبرة فيها. فما دام أن رأت الطهر، والطهر يعرف عند النساء بأحد أمرين، إما القصة البيضة السائل الأبيض الشفاف اللي تعرف النساء، وإما بالنقاء التام وهو الجفاف مدة 24 ساعة، كل ما ينزل بعد ذلك من كدرة صفرة إفرازات شيء هذا الطهر، ولذلك طمنيها وقولي لها طوافك صحيح. أم مروان من أبو ظبي تقول، يعني هي طبعا أم مروان الله يحفظها ويرضى عليها، تقول أن رأت رؤية، رأت فيني أنا، وذكرت هذا، يعني قالت بأن عندها أخ مسجون في قضية يعني شيك أو شيء مرتجع أو شيء من هذا القبيل. أم مروان الله يرضى عليك، مثل ما ذكرتي وأنت عارفتني الظاهر في هذا البرنامج أني ما أعبر الأحلام، لأني ما أحسن تعبير الأحلام، ولكن عموما ممكن تسألين أو نسألك إن شاء الله، لكن الحمد لله موجودين الثقات الطيبين اللي الحمد لله مشهود لهم بالخير والمنهج الطيب والاتباع، ممكن تسألينهم عن مثل هذا، لكن إن شاء الله لعلها علامة خير بإذن الله بخروج الأخ إن شاء الله قريب بحول الله. هذه مو بتعبير مني أنا أقول متفائل مثل ما قال صلى الله عليه وسلم بشروا، وهذا من البشارة يا أم مروان. أم فرقد تقول بأنها يعني كانت ذهبت في رحلة علاجية، تقول كشفت علي الطبيبة يعني في منطقة العورة، تقول كشف علي الطبيب أيضا في منطقة الركبة، وتقول كنت متوضئة ورحت صليت وما عدت، الآن تذكرت. أم فرقد الله يرضى عليك، بالنسبة للطبيب لا يضر، لأنه الآن هو يعني يمكن لمس منطقة الركبة، وعندنا يعني مسألة قضية لمس الرجل للمرأة ولمس المرأة للرجل إذا كان متوضئين، الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا ينتقض الوضوء بهذا، هذا هو الراجح. يبقى قضية الطبيبة، قضية الطبيبة يختلف باختلاف يعني طبيعة الكشف، فإذا كانت مثلا أدخلت أجهزة أو أدخلت مثلا شيء من هذا القبيل وأخرجته، فإن هذا ينتقض به الوضوء، لأن القاعدة الشرعية أن كل ما يخرج من السبيلين حتى ولو كان طاهرا فإنه ينتقض بهذا الوضوء، ينتقض بهذا الوضوء. أما إذا كان مجرد كشف أو لمس هذا لا ينتقض به الوضوء، فالجواب عندك الآن. إذا قلتي لي لا النوع الأول الله يعينك على الإعادة، تقولي لي لا مجرد كشف ولمس فقط ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. تفضلي يا أم أحمد. أم أحمد من العراق تفضلي.
أريد رقمك الخاص حقي.
طيب
أريد رقمك الخاص.
يلا ساعده. أخواني يعني بالنسبة للأخوة والأخوات، رقم الخاص فيه رقم الواتساب حق البرنامج، خاص بالبرنامج يعني تراسلوني عليه، الآن وضع المخرج جزاه الله خير هذا الرقم، راسلوني عليه هذا الرقم اللي إن شاء الله أرد عليه بارك الله. تفضل يا أبو محمد من السعودية. أبو محمد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ أنا أخفف من اللحية كثيرا، تخفيف اللحية أخفف كثيرا، هل أنا آتم أم لا؟ أفيدونا يعني وأرجو التوضيح هذه المسألة. الله يجزاك خير.
أبشر يا محمد. أها تفضل يا أبا مودة.
مرحبا يا شيخ، شحالك؟
أهلا وسهلا ومرحبا.
النبي يا شيخ انا بدي اتعامل مع تاجر عرفت انت الشعير
اي
وطبعا عنده تحويل الشعير عنده تحويل يتعامل بالتحويل عن طريق المصرف
اها
احيانا يقول لي حول في حسابك جمع لي طبعا المبالغ البسيطه عادين يقول لي جمعها لي في حسابك وبيش تحولها لي في سك واحد في السيادينا
والسداد بالعمله الليبيه
بالعمله الليبيه
اي يعني انت الان يا ابو موده تقول تتعامل مع تاجر شعير ما ياخذ منك يقول بعدين اخذ منك جمع لي المبلغ كامل
يقول لي حول لي خاصه المبالغ البسيطه يقول لي حولها من الزبائن في حسابك انت وبعدها تحولها لي في حسابنا باش ما يغصوش عليه هو
كيف الزبائن كيف الزبائن تحول على الزبائن كيف يعني
طبعا نبي نتعامل حتى انا تاجر شعير عرفت
اها
انت عامل بالتحويله حتى انا طبعا عندي نسبه نبيدي معي عرفت
اي طيب
نبيدي السؤال انه قال لي مبالغ بسيطه طبعا 500 400 قال لي لا جمعها انت حسابك انت حطها في حسابك
اها
وبعد تجمع المبلغ يكبر المبلغ تحوله لي نبيدي في حسابنا
اها طيب ابشر يا ابا موده
السؤال الآخر يا شيخ أحيانا نبيع نبيدي نعطي كما تقول الزبائن طبعا الأغلبية يأخذوا
بالدين
يمشوا كما تقول يبوا شعير ونبيدي نمشي نشتريه من التاجر الآخر هذا عرفت
أي يعني أصلا أنت ما تملك تشتريه من التاجر
لا نبيدي نشتري من التاجر اللي يتعامل معه هنا
أها
وبعد انا احيانا يجيني قبل كما تقول قبل ما ينزل الراتب نتاعي في المصرف ويقول لي اعطيني شعير تحويله وراجيني مين ينزل الرواتب ونحول لك القيمه نتاعك
نعم نعم واضح يا ابو مودة واضح واضح طيب اكتفي بهذا القدر عندي ام فرقه تقول بنتها في السويد عايشه تقول من كم سنه أفطرت وكانت ترضع ثم ما استطاعت القضاء تقول عمتها عايشة في الكويت تقول أخرجت عنها إطعام عن كل يوم من الأيام اللي أفطرتها تقول أنا قلت لها بأن هذا ما يكفي يا أم فرقت صدقتي ما يكفي هذا لابد من القضاء قول لبنتك لابد أن تقضي بالنسبة للإطعام هذا العاجز عن الصيام أصبح وصل إلى مرحلة من كبر السن أو المرض ما يقدر يصوم نقول أطعم لأن الإطعام بدل الصيام أو شخص عليه أيام من رمضان وتعمد ما صام حتى دخل عليه رمضان الثاني فإنه يقضي هذه الأيام ويطعم عن كل يوم مسكين هذه فتوى الصحابة رضي الله عنه يطعم عن كل يوم مسكين مع القضاء فبنتك الآن ما زالت ذمتها مشغولة بالصيام يجب عليها أن تقضي هذه الأيام أحمد من الشارقة يقول يعني الوالدة عندها وسواس فيما يتعلق بخروجي من البيت يقول أنا عمري 50 سنة ولما أخرج من البيت وأتأخر قليلا يعني تبدأ تفكر وتوسوس بأنه حصل لي شيء من هذا القبيل يقول أنا أعيش في يعني في وضع صعب جدا مع الوالدة يا أحمد بارك الله فيك ورضي الله عن الوالدة وأسأل الله تعالى أن يرزقك برها فإن هذه الوالدة من الأمهات النوادر اللائي يعني فعلا لديهن تعلق بالأولاد بمثل هذه الصورة حتى ولو كبروا يعني أنت الآن في 50 أعتقد أنك جد الآن عموما هذه الوالدة والدة مباركة وطيبة لكن أوجه لها نصيحة بأنها لا يصلح هذا الأمر لا يصلح لماذا؟ أولا الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان ما معنى الإيمان بالقدر؟ أن نعلم في قرارة أنفسنا ويتربع هذا على عرش قلوبنا أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وأن الله خلق كل شيء فقدره تقدير وأن والدتك هذه والله لو اجتمع من في الأرض على أن يضروك بشيء ولو كان بسيط والله ما كتب لك والله لن يضروك ولو اجتمع من في الأرض على أن ينفعوك بشيء ما كتب الله لك والله لن ينفعوك لأن كل الأمور حسمت رفعت الأقلام وجفت الصحف ولذلك المسلم يتعامل بهذه العقيدة اللي تريحه وتجعل في طمأنينة أما قضية والله إذا خرج الولد وأصبح في قلق وفي هم الوالدة بتجيها أمراض بالطريقة هذه تجيها أمراض ووساوس وأيضا يعطلها عن كثير من المصالح الدينية والشرعية ولذلك الوالدة الله يحفظها قل لها وأكيد تشاهدني كما ذكرت لا تنتهي عن مثل هذا الأمر وتشتغل بالدعاء لك إذا طلع أحمد يوم أحمد يقول يا الله يحفظه الله يوفقه يا رب ويرد بالسلامة يرد بالسلامة. وبعدين في شيء آخر وهذا طبعا احنا مررنا بهذه التجربة, أحيانا قد الوالدين يحرجون الابن, يعني الابن في شغل وفي عمل ما يستطيع أن يستعمل الهاتف ما يستطيع, وأحيانا قد يكون في مكان غير مناسب فيعني مثلا الاتصال عليه أو كذا يدخل في حرج يدخل في حرج وربما سبب له جملة من الإشكالات. ومع هذا يا أحمد ما دام أن الوالدة الآن عرفت الجواب حاول معها بشكل تدريجي حتى إن شاء الله يزول عنها مثل هذا الأمر بقضية الاتصال بها قدر المستطاع, أو قبل أن تخرج قل لا يعني الفترة الحالية لا أستطيع الاتصال بك بارك الله فيك. الآن الحمد لله توفرت الوسائل وسائل الاتصال ممكن برسالة ممكن بشيء من هذا القبيل, ولكن الوالدة يجب أن تتوقف عند هذا الحد تتوقف. لماذا؟ هذه مسألة شرعية ودينية, والأمر الآخر توكل أمرها إلى الله, والسبب اللي تستطيعه هو الدعاء تدعو لك بظهر الغيب اللهم احفظه اللهم رد سالم اللهم اكفيه شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار بهذه الطريقة, هذا هو المطلوب منها. أما أن والله تجعل فيه يعني قلق وهم ما ينفعها, هذه يتعبها نفسيا وعقليا وفكريا وعطل عن مصالح أخرى وهي لن تقدم ولن تؤخر. يعني الآن الهم هذا يقدم شيء ما يقدم, هذا يعطل يعطل الإنسان, ولذلك الاشتغال بالنافع هو الأولى. أبو محمد من السعودية يقول أنا أخفف لحيتي تخفيفا كثيرا, يريد يعني جواب في هذه المسألة. أبو محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك, أولا بالنسبة لمسألة اللحية الأصل أنه لا يجوز استئصال اللحية استئصالها بالكلية, قد نص على هذا جمع من أهل العلم وقول جماهير أهل العلم على أن استئصالها بمعنى أنها تستأصل استئصالا كاملا هذا محرم, وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإعفاء اللحية وقد صحت بذلك جملة من النصوص أعفوا اللحى وفروا اللحى أرخوا اللحى وغيرها من الألفاظ ألفاظ الأحاديث الدالة على الوجوب. الأمر الثاني اختلف العلماء في الأخذ من اللحية على أقوال, القول الأول المنع وأن تترك لأن رسول قال وفروا اللحى, القول الثاني قالوا يجوز أخذ ما زاد عن القبضة في الحج فقط قالوا لأن هذا من النسك لفعل ابن عمر, القول الثالث قالوا يجوز أخذ ما زاد عن القبضة على كل حال على كل حال حتى ولو كان في غير الحج والعمرة, القول الآخر قالوا لا بأس بتخفيف اللحية وتهذيبها وتشذيبها إذا كان يعني الإنسان محتاجا إليه, أهم شيء لا يستأصل اللحية. طبعا الأفضل والأكمل والأحسن هو أن تترك اللحية كما هي, لكن إذا كان فيها يعني شعر متطاير أو مثلا كذا لا بأس بتهذيبه, وقد نص على هذا الفقهاء رحمهم الله تعالى وحفظ الأحياء. طيب المخرج يقول معي دقيقة يا أبا مودة بارك الله فيك, بالنسبة للتاجر الذي قال لك أي مبالغ صغيرة لا تحولها لي احفظها وحولها لي بعدين ما في شيء بارك الله فيك ما في شيء ما دام أنه بنفس العملة اللي أنت تعامل فيها وهي العملة الليبية. السؤال الثاني تقول بعض الناس يجي يأخذ يطلب مني الشعير يقول ما أعطيك الآن إذا نزل الراتب ما في شيء, هذا يسمى بيع الدين أن يقدم المثمن ويؤخر الثمن, أنت البائع تقدم الشعير هو المثمن والمشتري يقول لك أنا بعدين أسدد ما في شيء ما فيها شيء بارك الله فيك يا أبا مودة ورضي الله عنك وبارك لك فيما رزقك. انتهى وقت البرنامج وانتهت الأسئلة والحمد لله على التمام, موعدي معكم غدا بحول الله وقوته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.